من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه وسهل مخرجه وجعل أرواحنا فداه. السلام على أئمة الهدى ومصابيح الدجى وأعلام التقى. السلام على سيدي ومولاي أبي الحسن الهادي. السلام على سيدي ومولاي أبي محمد الحسن العسكري. السلام على سيدي ومولاي وحجة الله علينا صاحب العصر والزمان. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه. قال تعالى في كتابه الكريم: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الحكم لله تبارك وتعالى لأنه هو الخالق وهو المالك لكل ما خلق، ولا حكم لغيره. الحكم للخالق ولا يشركه في ذلك مخلوق أبدا. ومن يعدل عن حكم الله تبارك وتعالى فقد عدل إلى الجاهلية. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. كل عدول، كل انحراف عن حكم الله عز وجل دخول في الجاهلية، سواء عدل عن حكم الله في قضية خطيرة كالعقيدة بنبوة الأنبياء أو العقيدة بإمامة الأئمة، أو عدل عن حكم الله في حكم من الأحكام الفرعية كوجوب الصلاة كوجوب الحج، إذا أنكر الصلاة خرج عن الإسلام وأصبح جاهليا. فالجاهلية دخول في حكم الشيطان وخروج من حكم الله عز وجل. الشيطان إبليس لعنه الله كان يصلي، بل كان متعبدا بشكل عجيب بين الملائكة، حتى أن الملائكة ظنت أنه منها، أنه من الملائكة مع أنه من الجن، لكنه بلغ في العبادة حدا بحيث توهم الملائكة أنه منهم. إبليس كان يعتقد بإلهية الله عز وجل وربوبيته ووحدانيته، يعني معتقد بالتوحيد، وكان يتعبد تلك العبادة آلاف السنين، مو سنة وسنتين ومئة سنة ومئتين سنة، آلاف السنين. لكن أين وقع إبليس؟ أين سقط إبليس؟ حينما امتحن بحجة الله، حينما امتحن بحكم لا يستطيع تحمله، لا يستطيع أن يتجرعه. الله تبارك وتعالى أمره أن يسجد لآدم، أي جعل آدم مقدما عليه، قدم آدم على إبليس. وكان ذلك الامتحان هو الذي أظهر حقيقة إبليس، فثار عنده الحسد والكبر. أنا فلان، أنا أعبد الله، قبل أن يخلق هذا شنو هذا من طين؟ الله خالقه من طين آدم، أنا قبله مخلوق بكذا ألف سنة أعبد الله أعرف الله أسجد لهذا؟ فقال إبليس لله عز وجل، من ضمن ما يروى أنه كأنما عرض على الله عرضا للمصالحة مثلا: أعفني من السجود لإبليس لآدم، عفوا أعفني يا رب، أعفني من السجود لآدم، وأعبدك في مقابل ذلك، أعبدك عبادة لا يعبدها أحد لك في السماء والأرض أبد الآبدين. لاحظ إبليس إيش بناء؟ بناء أن الله عز وجل يعني كلش محتاج إلى عبادته، وإذا عرض عليه هذا العرض سيستقبله بفرح وسرور، وأنه سيعبده عبادة لن يعبده أحد من العباد في السماء والأرض. فكانت الإجابة من الله عز وجل إجابة الخالق، إجابة الرب. قال له اخسأ اخسأ، فإني أريد أن أعبد من حيث أريد لا من حيث تريد. أنا الله الخالق الرب، أنا أعين شلون تعبدني، مو أنت تعين. أنا الذي أشخص من أين تأتيني لا أنت. أنا الذي أقول اعبدني من هذا الطريق واعبدني من هذا الطريق واعبدني بهذا الأسلوب، مو أنت تعين. وطرده، طرد على كل حال من رحمة الله، وبدأت قصة غواية إبليس لبني آدم. الدرس في هذه القضية أن الإنسان اليوم وفي كل الأزمنة يجب أن يكون عبدا خالصا لله عز وجل، لا يقترح على الله عز وجل، ولا يتمرد على الله عز وجل، ولا يبدي أي تململ من أوامر الله تبارك وتعالى، بل أن يسلم أمره. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا هو الإيمان، أن تسلم تسليما. حتى إذا لم يعجبك الموضوع، لم يتوالم مع ما في نفسك من نوازع، عليك أن تخضع. أنت عبد، أنت لست شريكا مع الله عز وجل حتى تناقش أو ترفض أو تتمرد، أنت عبد. وهذه هي شيمة الصالحين، التسليم لله عز وجل. وقد امتحن البشر كما امتحن إبليس، كل البشر امتحنوا بهذه القضية في كل الأزمنة، امتحنوا بنبوة الأنبياء. هناك أنبياء بعثوا ولم يعجب قومهم لم يعجبهم أن يكون فلانا نبيا فعاندوا. هناك أوصياء نصبوا بعد الأنبياء. القاعدة كما تعلمون، ما من نبي إلا وله وصي. بعض الأوصياء ما كانوا مرضيين عند الناس، الناس ما يقبلون، ما خضعوا لهم، مثل يوشع بن نون، مثل أمير المؤمنين عليه السلام. جعل الله عز وجل له الوصاية والخلافة والإمامة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله مباشرة بالنص القرآني وبالنصوص الروائية النبوية متعددة، مئات النصوص تنص على أمير المؤمنين عليه السلام أنه هو الإمام، هو الوصي بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. إلا أن الناس امتحنت في ذلك، وأكثرهم تمردوا على ذلك، خرجوا عنه لأنه لم يعجبهم. قريش وحلفاء قريش لم يعجبهم أن يكون الوصي من بني هاشم كما أن النبي من بني هاشم، كما قال بعضهم: لا ترضى قريش أن تجمع لكم النبوة والإمامة. بعضهم، ابن عباس كان يتكلم مع بعض قريش من أصحاب الشأن من قريش أنه: لماذا عدلتم بالأمر عن علي بن أبي طالب وقد بايعتموه في الغدير وأنتم تعرفون قدره وشأنه؟ فقال: إن قريشا تأبى لكم أن تجمع لكم النبوة والإمامة. ما يصير، قريش قبائل، أنتم بنو هاشم، وأكو خزاعة، وأكو تيم، وأكو عدي، وأكو بنو أمية، فما يصير أنتم هم نبوة وهم إمامة وخلافة، ما يصير كلها لكم. وكأن الموضوع شنو؟ كأن الموضوع دنيا، كأن الموضوع محاصصة. شلون هالأيام يقولون محاصصة، يعني وزارات ورئاسة وزراء وتتوزع بين الأحزاب. القضية مو هكذا. الجماعة يعيشون الجو القبلي، بناهم أن النبي أصبح نبيا قوة، مو مشكلة يسلمون له بالنبوة، بس ما يصير بعده، لازم إحنا نأخذ الخلافة، وكل فترة الخلافة تصير في أسرة في عائلة. هذا منطقه الجماعة. الآية الكريمة تجيب: أفحكم الجاهلية يبغون خرجتم عن حكم الله، دخلتم في حكم الجاهلية. المسألة مسألة الإمامة ليست مسألة بشرية وليس اختيارا بشريا، كما أن النبوة أيضا، النبوة لم تخضع لاختيار البشر. الله عز وجل ما استشارنا ولا سوى انتخابات في قريش قال لهم المن تريدون أخلي نبي، ما فعل ذلك. لم يشرك في أمر اختيار النبي أحدا، هو اختاره. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار. شنو علاقتكم أنتم؟ أنتم خلق، أنتم عبيد، أنا أعين لكم الواسطة بيني وبينكم وهو النبي. كذلك الإمام الذي يخلف النبي الله عز وجل يعينه، ما حد له حق يتدخل بالموضوع. فالإمامة منصب إلهي كالنبوة تماما بلا فرق أبدا. والذي يجعل النبي هو الذي يجعل الإمام، والذي ينصب النبي هو الذي ينصب الإمام. وقد أكدت الروايات أن الله عز وجل مهما تمرد الناس لا يغير حكمه، حكم الله كما هو، الناس قبله وما قبله، 5 آمنوا بذلك وأطاعوا، 10، 100، الذين تمردوا 100,000، 200,000، 1,000,000، ما يفرق. الله عز وجل لا يستعجل لعجلة عباده ولا يتأثر بقرارات عباده، هو الغني عن العالمين. ولذلك ورد التأكيد: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. وهذا انتهى الموضوع. اللي يقبل أهلا وسهلا، اللي ما يقبل كيف يدخل في حكم الجاهلية؟ إما أن تدخل في حكم الله عز وجل وتكون تحت ظل آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين المنصوص عليهم بالوصية والإمامة، وإما أن تدخل في حكم الطواغيت تروح كيف. وبعدين الحساب يصير يوم القيامة تحاسب. الله عز وجل أحكامه ما تتأثر بالجماهير، يعني مو مثلنا احنا البشر، اذا شفنا ناس ورأي عام مثل ما نقول قضية رأي عام نخاف، قضية رأي عام تصير ضجة والناس نخاف نتراجع، ما كل شيء. الله عز وجل احكامه لا تتأثر بآراء الناس ابدا، ولا تتأثر باختيارات الناس ابدا. الناس دخلوا واطاعوا فبها ونعمت، ما اطاعوا الى جهنم وبئس المصير. خالق يفعل ما يشاء ولا يفعل ما يشاء غيره، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نجي إلى معرفة الإمام، موضوعنا معرفة الإمام. يجب على المؤمن أن يعرف إمامه الذي نصب بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، كما يجب علينا أن نعرف نفس النبي الكريم صلى الله عليه وآله. اللي يجي مثلا يقول أنا أؤمن بالله بس منو النبي ما أعرفه، نقول له أنت مشكلتك كبيرة، يكون تشتغل وتدرس وتتعلم حتى تعرف أن نبي هذا الزمان هو رسول الإسلام صلى الله عليه وآله. صلوا على محمد وآل محمد. كما نقول له ذلك، نقول له عليك أيضا أن تعرف من الوصي بعد النبي. هذا أمر أساسي، يجب أن تعرف إمامك، لأن النبي قال، وبين قوسين الرواية متفق عليها، ترويها 10 المصادر من كتبنا وكتب إخواننا في المذاهب الأخرى، رواية متفق عليها: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. فماكو نقاش فيها، الرواية صادرة عن النبي صلى الله عليه وآله. وطبعا ألسن الرواية مختلفة، تارة نشوفها في بعض الكتب: من مات ولم يكن عنده بيعة في عنقه بيعة لإمام زمانه مات ميتة جاهلية، بهالصيغة. وأكو صيغة أنه من لم يعرف. المهم متفقة، معناها متفق عليه. إذا اتفقنا إسلاميا على الرواية كل المسلمين يقولون بذلك، إذن يجب على كل مسلم أن يعرف إمام زمانه. يعني شنو؟ يعني في كل زمان هناك إمام. إذا قال الله عز وجل لك يجب عليك أن تعرف إمام زمانك، هذا يعني أنه في زماني أكو إمام. ولا يمكن أن يقول لي اعلم واعرف وماكو إمام أصلا. الله عز وجل لا يكلف بشيء غير موجود، ما يكلفني أن أعرف إمام هو أصلا ما موجود، هذا غير ممكن على الله عز وجل. الله حكيم غير عابث حاشاه. إذن لمن يقول لي اعرف إمام زمانك، يعني لابد أن يكون في كل زمان إمام. فإذا يجب على كل مسلم أن يعرف إمام زمانه. نجي الآن إلى المعرفة، شنو يعني أعرفه؟ يعني إلا أشوفه؟ لا، مو إلا تشوفه، مو إلا تشوفه. احنا نعرف الله عز وجل، نعرفه كل الزين، لكن ما شايفين الله، وما حد يشوفه اصلا لا في الدنيا ولا في الاخره، ما حد يشوف الله بعينه هذه، لكنه راته القلوب بمعاينه البصيره، بالبصيره بالقلب، بالفطره الانسان يعرف ربه، يعرف خالقه. اذا الرؤيه البصريه مو شرط. اذا تعرف امامك يعني شو؟ يعني تعرف اولا من هو، اسمه واسم أبيه بنسبه الكامل، هو من هذا الإمام اللي الله عز وجل جعله مسؤولا عني وشفيعا لي في الدنيا وشاهدا علي وعلى أعمالي في الآخرة وشفيعا لي في الآخرة، من هذا؟ ينبغي أن تعرفه. وكل السهل ولله الحمد، المسألة مو صعبة، بمراجعة بسيطة لرواياتي الإمامة في كتبنا وفي كتبهم تجد أن الأئمة 12 مذكورون بأسمائهم. ويكفيك رواية جابر بن عبد الله الأنصاري واللوح، رواية اللوح مشهورة يرويها من قدمائنا الخزاز القمي رحمة الله عليه في كتاب كفاية الأثر في معرفة الأئمة 12. الرواية معروفة، يقول جابر دخلت يوما ما على الزهراء البتول، استأذن عليها ودخل فوجد في يدها لوحا كالمرمرة. شلون هذا المرمر؟ مثله يعني، فلوحة جميلة جدا وفيها كتابة منيرة كأنها أنوار. فقلت لها يا بنت رسول الله ما هذه؟ فحدثته، قالت هذه جيء لي بها من السماء، فيها أسماء الأئمة من ولدي. فاستأذنها أن يعرفهم فقرأت عليه، أو هو قرأها، أنا ناسي، إما قرأها تطهيا قرأها أو هي قرأت تلك الأسماء من أمير المؤمنين عليه السلام وحتى إمامنا الحاضر الغائب صلوات الله عليه الحجة بن الحسن المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف بأسمائهم. هذه الروايات قديمة، لا تقول لي أنه في زمن الصفويين ألفوها العلماء ودخلوها كما يقول بعض المنحرفين. قديمة، قبل أن يولد الصفويون أصلا، قبل أن يولد هؤلاء. هذه روايات موجودة في القرون الأولى، القرون الأولى للمسلمين من القرن الهجري الأول والثاني والثالث إلى آخره. أسماء الأئمة الأطهار عليهم السلام مذكورة في كل زمن ومثبتة ولله الحمد في التاريخ المشترك بيننا وبين إخواننا المسلمين جميعا. فإذا لابد أن تعرف اسمه، ولله الحمد اسمه معروف، هو محمد بن الحسن بن علي الهادي ابن الجواد صلوات الله عليه، ابن الرضا صلوات الله عليه، ابن باب الحوائج موسى بن جعفر، ابن أبي عبد الله الصادق عليه السلام، ابن الإمام الباقر، ابن الإمام السجاد، ابن الحسين الشهيد، ابن أمير المؤمنين عليه السلام، وابن فاطمة صلوات الله عليها. هذا هو نسبه، معروف ومثبت ولا شك فيه ولا ريب. هذه واحدة. اللهم صل على محمد وآل محمد. نسبه نعرفه موجود، زين تعرف بعد بأشياء أخرى، هل هناك معرفة لازمة أخرى؟ نعم، أن تعرف حقه عليك. استفتهمنا إمامنا في هذه الأيام هو فلان بن فلان، الحمد لله، هذه نعمة، وجزى الله العلماء الذين كتبوا وسجلوا تلك الروايات وأوصلوها إلينا بيد أمينة، بحيث ما ضيعوا علينا الحقيقة، بلغونا الحقيقة، الحمد لله، عرفنا من هو. بعد أكو شيء يكون نعرفه أكثر من هذا؟ نعم، ما هو حق الإمام علينا؟ إذا هو إمامي، ما حق الإمام على المأموم؟ أن تعرف أنه مفترض الطاعة عليك، أن تعرف أنه مفترض الطاعة عليك، حقه كحق أمير المؤمنين عليه السلام علينا. لو كنا في زمن أمير المؤمنين لكنا مطيعين سامعين لأوامر أمير المؤمنين عليه السلام دون نقاش. كذلك نتعامل مع إمامنا في هذا الوقت، نقول نحن طاعتنا لك مفروضة، واجبة من الله عز وجل، أنت مفروض الطاعة، مو بس نحبك. أكو بعضهم يقول أنا أحب الأئمة بس مو إلا ألتزم يعني الأوامر والنواهي، أحبهم، أنا أزورهم، عندي حاجة أجي أطلبها من عندهم. أقول لك زين، هذا زين، بس هذا ناقص. يجب أن تعتقد بأنهم واجبي الطاعة عليك، يجب أن تطيعهم، يجب أن تعلم أن ما يقولونه مسلم بالنسبة لك، تسلم وتطيع وتتبع. قلبي لكم سلم وأمري لكم متبع، هواي هواكم، لا هوى عندي سوى هواكم، لأن هواكم هو الله عز وجل، هوى الخالق تبارك وتعالى. هذا حق للإمام عليك، أن تعرف أنه مفترض الطاعة. وبعد إحنا نعيش في هذه الأزمنة حالة استثنائية مو طبيعية، وهي أن الإمام غائب. هذه الحالة ما كانت موجودة في الأئمة السابقين، الناس كانوا يشوفون الإمام ولو بين فترة وأخرى، يزوروهم كل سنة مرة، كل سنتين مرة، يقدر يشوف الإمام ويسأله ويقعد وياه. إحنا لا، إحنا صارنا أكثر من 1000 سنة، 1168 سنة تقريبا، محرومون من لقائه ومن التواصل المباشر معه. بس عندنا شنو؟ عندنا نواب، إلى عندنا من يمثله في الأحكام الشرعية، عندنا مراجع، عندنا علماء فقهاء، الحمد لله، يسدون مسد الفتاوى، يطونا تكاليفنا الشرعية، الحمد لله. لكن شنو اللي يجب في هذه الفترة الاستثنائية؟ ما الذي يجب علينا؟ يجب أن نعرف أن الإمام في محنة وفي بلاء وفي ضيق وفي حزن دائم. الإمام صلوات الله عليه المفروض أن يكون مبسوط اليد، وأن يكون هو يتولى أمور الدنيا ويصلح ما انحرف من أحوال البشر، لكنه محجوب الآن بسبب سببه البشر، بسبب سوء اختيار الناس. أراد الله عز وجل أن يمتحن الناس بهذه الغيبة الطويلة. يجب علينا في هذه الأيام أن ندعو ليل نهار لتعجيل فرجه، فإن فرجنا في ذلك. إيش قد عندنا روايات تأكد أنه ينبغي أن ندعو له دائما في تعجيل الفرج، لأن ذلك فرج لنا. إحنا الآن لو تشوف وضع البشرية، وضع البشر الآن فيما بينهم، علاقات البشر، الشعوب، الآن الدنيا كلها أمام عينك، هذه مواقع التواصل والإمكانات اللي توصل لك الخبر من أقصى الدنيا، توصل لك إياه باللحظة. يعني أنت جاي تشوف الدنيا كلها وما يجري فيها من مظالم ومن اعتداءات ومن قتل ومن استهانة بحقوق الناس وحقوق الإنسان، كما يقولون حقوق الإنسان، كل هذا كيف يحل؟ يحل بعقولنا، وإحنا هاي عقولنا وصلتنا إلى هذا، يحل بإرادتنا؟ البشر صار لهم آلاف السنين يديرون أنفسهم بأنفسهم، وهذه النتيجة. المفروض البشر بعد 4000 سنة 5000 سنة كما يقولون. المفروض الآن عقله كامل، نشوف عقولهم هي هذه، عقولهم عقول تؤدي إلى ما جرى في هذه المنطقة وفي مناطق عديدة من العالم من ذبح الأطفال وقتل النساء والحوامل وانتهاك الحرمات. هذا عقل الإنسان. الدنيا مليئة بالظلم الآن. زين، من الذي يفرج عنا؟ من الذي يكشف كل هذا عنا؟ من المؤهل إلهيا والمعد إلهيا لكشف هذه الغمة عن الناس؟ من الذي يستطيع أن يملأها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا؟ من يقدر؟ الناس جربوا وكلها جربت. عندنا رواية تقول ما من صنف من البشر إلا ويعطى الحكم قبل أن يظهر الإمام عليه السلام. ليش؟ حتى إذا ظهر الإمام لا يكون يجي واحد يقول أنا لو كنت مستلم الأمور لفعلت وفعلت، يعني لا يكون الحجة ناقصة، الحجة تامة على الناس، كل أصناف الناس، كل أصناف الناس تحكم الدنيا وتحكم البشر وتفسد وتسيء حتى يثبت لبني البشر ونوع البشر، يثبت لهم جميعا أنكم أيها الناس محتاجون إلى حجة الله عز وجل، محتاجون إلى إمام زمانكم، محتاجون إلى هذا الرجل الذي هو بقية آل الله، بقية آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين، الذي يأتي بعدل أمير المؤمنين وبرأفة جده النبي الكريم صلى الله عليه وآله. هذا الذي يأتي كالماء البارد على قلوب المؤمنين. هذا الذي إذا أتى أصبح كالربيع بالنسبة لنا. السلام على ربيع الأيام، ربيع الأيام هذا إذا ظهر صلوات الله عليه فرج عن الجميع، ما يبقى واحد أدى ابتلاء. النعمة تعم الناس طبعا بعد أن يصفي الأرض من الفساد والمفسدين، يعيش الناس في رخاء عدله وتحت ظل رحمته وتحت ظل شفقته، ذلك الإمام الشفيق الرؤوف بالناس. فإذا ينبغي أن نعلم أن من واجباتنا في هذه الأيام كثرة الدعاء لإمامنا صلوات الله وسلامه عليه بالفرج وبالنصوص الموجودة. لا بأس أن نستعين بالنصوص الموجودة، يعني أنت بلسانك إذا تريد تدعو ادعو، شكو به لسانك الطبيعي، يعني ادعو الله عز وجل، ادعو لإمامك بما تحب وما تريد. بس إذا تأخذ نص من النصوص الموجودة، عندنا شقد أدعية موجودة في مفاتيح الجنان، في مصباح الكفعمي، مصباح الشيخ، كتب الدعاء تفتحها تشوف الدعاء لصاحب الزمان مروي عن الإمام الصادق مثلا، مروي عن الإمام الهادي عليه السلام، اقرأ الأدعية الواردة عنهم صلوات الله عليهم أجمعين، لأن هذه الأدعية صدرت من مصدر الوحي من المعصومين، فهي مؤثرة أكثر، مؤثرة، وإن شاء الله تكون أقرب إلى قبول الدعاء. نرجع إلى مطلبنا، إحنا ينبغي في تلك في هذه الأيام أن نسعى إلى معرفة إمامنا باسمه وتاريخه وتفاصيله، ما مر عليه في حياته وإن كان المروي عنا قليل، هل مقدار نعرفه، ونتوقع ظهوره وندعو الله عز وجل أن يعجل في ظهوره. وبعد أكو حق جدا مهم للإمام علينا، حق عظيم هذا. الآية الكريمة تقول قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. الإمام شي يقول، شي يفسر، من المؤمنون ذولا اللي يشوفون أعمالنا؟ الإمام يقول إمام كل زمن، حجة الزمان. إمامنا في هذه الأيام ناظر وباصر وشاهد علينا، مبصر كل شيء نقوم به، كل كلمة تصدر منا، كل تصرف، كل لمحة نظر نقوم بها. لا تتصور أنت مو تحت المراقبة في مكان أكو بي كاميرات بكذا مكان، كاميرات، والكاميراتها ما تغطي كل شيء، ما تغطي النية، الكاميرات ما تقدر ترصد نية الإنسان، لكن الله عز وجل جعل له لنفسه حجة على خلقه يراقب كل أعمالهم، لأنه هو مسؤول عنهم، إمامنا هو مسؤول عنا، فهو عارف بكل أمورنا، مطلع على كل أعمالنا. هسه شنو الحق؟ الحق أن لا نسيء إليه، أن لا ندخل عليه الحزن، أن لا ندخل على قلبه الأذى. شو وقت؟ إذا خالفنا، إذا عصينا، إذا ظلم بعضنا البعض الآخر يتألم الإمام. إحنا كلنا رعايا عنده ويحبنا، هو كلنا تحت رعايته وتحت حبه ورأفته وشفقته، ويدعو لنا جميعا. لا تتصور أنه أنت الإمام ما يدري بيك وما يعرف بحالك، يعرف أحوالك ويدعو لك، خصوصا إذا كنت ممن يدعو له، هاي عرفها. فإذا رأى أن بعضنا يؤذي البعض الآخر، إحنا بالنسبة إلى مثل أبناء رعيته، يتألم. إذا شاف أن بعضنا يتجاوز، يأكل حرام والعياذ بالله، يغش المسلمين في معاملاته، يتلاعب في بيعه وشرائه مع الناس، يتألم. إحنا ينبغي أن على الأقل يعني وفاء لحق الإمام علينا، ألا ندخل الألم والأذى على قلب الإمام بمعصية تصدر منا، على الأقل هذه، على الأقل هذا. هسه الإمام قلبه متروس من شنو؟ من هالظلم هذا اللي بالدنيا قاعد يصير؟ الإمام ينظر إلى كل ما يجري كما ينظر إلى كفه، اللي الذبح اللي يصير في المناطق المختلفة، القتل، التدمير، الظلم، كل هذا خو الإمام جاي يتحمله. إحنا ما ينبغي أن نزيد على هموم الإمام بأفعالنا الشخصية. أفعالنا خل تكون عدل، تمام، على الأقل شيعته خل تكون أفعال تسره. فإنه إذا رأى شيعته وأتباعه أناس أهل صلاة، أهل التزام، أهل صدق، أهل أمانة، يتجنبون الغيبة، يتجنب أحدهم ظلم الآخر، لا يعتدي بعضهم على البعض الآخر، يسره ذلك ويدخل على قلبه الراحة والطمأنينة. على الأقل هذا ما نقدر نسويه؟ إحنا نستطيع. إذا سئلت هذا السؤال، هل تحب أن تسر إمامك؟ هل تحب أن تدخل الراحة على قلبه؟ أكيد الجواب نعم، أكيد جوابنا نعم، أتمنى ذلك. نقول لك القضية سهلة جدا، التزم الطاعة، التزم الأوامر والنواهي الإلهية، لا تعصي ولا تتخلف عن طاعة، أدي واجباتك، انتهي عن المحرمات، أسهل ما يكون، يكون الإمام راضيا عنك ومسرورا قلبه منك. نسأل الله تبارك وتعالى بحق هذا المكان الشريف ومن أودع الله فيه آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين، ومن غاب فيه إمامنا وحجة الله علينا، نسأل الله بحقهم جميعا أن يصلي على محمد وآله الطاهرين، وأن يعجل في فرج مولانا صلوات الله وسلامه عليه. اللهم عجل لوليك النصر والفرج والعافية في سلامة من ديننا ودنيانا. اللهم ثبتنا على الإيمان به، وزدنا يقينا وبصيرة بإمامته. اللهم أرضه عنا، اللهم شفعه في قضاء حوائجنا وكفاية ما أهمنا. اللهم عاف مرضى المؤمنين والمؤمنات ومن سألنا الدعاء، واقض حوائجهم ويسر أمورهم، وادفع السوء والبلاء عن كافة المؤمنين وعن بلادهم، ادفع عنهم شر الكفار والأشرار، ببركة الصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين.